السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في هذا المكان المبارك، في هذا الحرم الشريف، في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من الشهر الثاني من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف فيها الدروس العلمية في تفسير كتاب الله عز وجل وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتفيأ من خلال هذا الدرس المبارك ظلال آيات القرآن الكريم وإشراقات السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، في مجلس علمي يحفه شرف المكان وشرف الرسالة. فنسألك اللهم يا ربنا ويا مولانا أن تجعلنا في هذا اللقاء المبارك ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. نضر الله وجوه طلاب العلم في بيت الله الحرام وجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا متوجا بخيرات الدنيا ونعيم الآخرة. وأحيي باسمكم هذه الفئة العزيزة، نشكرهم على حضورهم الدرس من ذوي القدرات الخاصة، وهذا دليل حرصهم على التعلم للعلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح، فحياهم الله وبارك فيهم، ولا حرمنا وإياكم وإياهم الأجر والمثوبة. أيها الإخوة الكرام، كان الحديث في الدرس الماضي عن تفسير آيات في سورة الرحمن، واليوم نستأنف هذه الآيات الكريمات وشرحها في امتداد للحديث عن معاني قوله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكر صفات هاتين الجنتين أنهما ذوات أفنان، فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأيضا أنهم في قوله سبحانه متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. ثم تحدثنا عن القاعدة القرآنية العظيمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اليوم نستأنف بقية هذه الصفات والجنات لمن خاف مقام ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن دونهما جنتان، يعني الجنتان اللتان ذكرهما الله عز وجل في من خاف مقام ربه، وأن له جنتين، أردف سبحانه بنعيم آخر، وهو أن من دون الجنتين جنتين أخريان، ومن دونهما جنتان. فلا زال السياق في ذكر نعم الله وآلائه على أهل الجنة الذين خافوا مقام ربهم سبحانه. ويستمر الحديث في بيان أفضاله وإفضاله جل وعلا على عباده، فيقول: ومن دونهما جنتان. وعدهما في الأول بجنتين في قوله سبحانه: فيهما عينان تجريان. ثم بعد بضع آيات في صفات الجنتين الأوليين يذكر أن لهما أيضا من دون هاتين الجنتين جنتين، ومن دونهما جنتان، أي ومن دون تينك الجنتين الموصوفتين بالصفات المتقدمة، وأن فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان. ذكر سبحانه أن من دونهما جنتين سابقتين من نعيم أهل الجنة. ما المراد بالجنتين؟ وما المراد بقوله ومن دونهما؟ المراد بقوله ومن دونهما، ذكر المفسرون معنيين لقوله ومن دونهما، أي من قبلهما. تقول فلان دون فلان، أي قبله في المكان. وقد يكون أيضا المراد ب ومن دونهما أي أمامهما، أمام هاتين الجنتين جنتين أخريين، هما أقرب من تلك الجنتين الأوليين التي ذكرهما الله عز وجل، وأدنى إلى العرش. فدل هذا على أفضلية هاتين الجنتين. فإذا الآن كم فيه لهما من جنة؟ أربع جنات. الأولى في قوله سبحانه، قبل فيهما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما يلا يا حفاظ ذواتا أفنان، يعني الجنتين الأوليين، الجنتين الأخريتين قبل هاتين الجنتين وأمامهما ودونهما. ليست دون هنا معناه الدونية، لا الأقل، لا، وإنما الأقرب، كما تقول من دون فلان فلان، يعني بجواره، قربه، أمامه. ويحتمل أن تكون دون هنا ومن دونهما بمعنى غير، ومن غيرهما، يعني زيادة على هاتين الجنتين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، من دونهما من غيرهما. إذن هذه معان ثلاثة: من دونهما من غيرهما، من أمامهما، من قبلهما أو قبلهما. هذه معان في معنى قوله ومن دونهما، وليس معناه أنها أقل منها، بل إن السياق في معرض الامتنان والإفضال على من خاف مقام ربه. ويجوز أن تكون أيضا دون بمعنى أقل، ليس الأقلية التي فيها تقليل من الجنتين، إنما قد تكون في المرتبة، قد تكون في الخيرات، قد تكون فيما فيها من حور. المراد أن هاتين جنتين غير الجنتين الأوليين، وكلها في سياق الإنعام، كلها في سياق الإنعام والإفضال والآلاء للمؤمنين الذين تبوأوا دخول الجنة لتوحيدهم لربهم، لتمسكهم بدينهم لخوفهم مقام ربهم، أو أن تكون هاتين الجنتين لأناس هم أقل أعمالاً من أصحاب الجنتين الأوليين، يعني كأن الجنتين الأوليين لمن خاف مقام ربه خوفاً عظيماً ووصل الكمال في مقام الخوف، والجنتين الأخريتين لمن هم أقل من ذلك، لأن مراتب الخوف كثيرة والناس يختلفون في مراتب الإيمان والخوف من الله كاختلافهم وتنوعهم في درجات إيمانهم. وفي هذا حث للمبادرة والمسابقة والمسارعة إلى أن ينال المسلم ويصل إلى درجة الخوف من الله ليبلغ هاتين الجنتين العظميين الكبريتين، وأيضا ينال هاتين الجنتين اللتين من دونهما من باب أولى. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن دونهما جنتان. ما المراد بالجنتين؟ عرفنا المراد بقوله ومن دونهما، فما المراد بالجنتين؟ اختلف المفسرون في المراد بالجنتين ومعناهما. فقيل الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم، اللي هي في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. ابن القيم رحمه الله له أبيات جميلة في بيان الجنان، يقول رحمه الله: والجنة اسم الجنس، يعني إذا قيل جنة أي اسم جنس، يدخل فيها جنس الجنان مهما تنوعت واختلفت، والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا، ولكن أصلها نوعان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي وآنية ومن بنيان. وكذاك أيضا، لاحظ الآن جنتين أخريين، ولهذا من معاني الجنتين الأوليين أنهما جنان من ذهب، والجنتين ومن دونهما أنهما جنان من فضة. وعلى حسب مراتب الإنسان في إيمانه، وفضل الله أوسع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لاحظ الجنة هنا اسم الجنس، عرضها السماوات والأرض، في داخل هذا العرض العظيم جنان متنوعة، ولهذا جاءت جنة الفردوس، جنة النعيم، وأسماء الجنان الأخرى التي ذكرها الله عز وجل في آيات القرآن الكريم كما سيأتينا توضيحه. وكذلك يقول ابن القيم: وكذاك أيضا فضة اثنتان من حلي وبنيان وكل أواني، لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام إضافة لمعاني. يعني هذه أسماء جنات مع هذه الجنان خاصة لمعاني معينة، دار الخلد يخلدون أو يخلدون فلا يموتون ولا يخرجون، المأوى عدن، السلام لهم دار السلام عند ربهم، أوصافها استدعت إضافتها إليها مدحة مع غاية التبيان، لكنما الفردوس أعلاها. ولهذا لما جاءت والدة عبد الله ابن حرام تبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول بشرني أهو في الجنة؟ قال إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. ولهذا جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. هذا من علو همة المؤمن. وأنه بعض الناس يقول أريد فقط أني أدخل الجنة، أريد فقط أني أضع قدمي في الجنة، لا، فضل الله واسع. وأبشر أيها المؤمن الموحد السني السلفي المتبع القائم بفروضه على الوجه المطلوب والمحاذر للمنهيات والمحرمات، أبشر بفضل الله عليك، ولا تيأس ولا تضعف همتك أن تسأل الله أعالي الدرجات في جنات النعيم. لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن، أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة. شوف الدرجات المراتب الإيمان. هو المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم، حشرنا الله وإياكم والسامعين ووالدينا مع نبينا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعنا به في دار كرامته، وأطعمنا وأسقانا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن. ولقد أتى في سورة الرحمن التي معنا الآن، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان فيهما ولقد أتى في سورة الرحمن تفضيل الجنان مفصلا ببيان. هي أربع ثنتان فاضلتان، ثم يليهما ثنتان مفضولان. الفاضلتان ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن بلغوا مدارج الخوف أكملها. يليهما ثنتان مفضولان، وهنا فرق بين الفاضل والمفضول. فالأوليان الفضليان لأوجه عشر، ويعسر نظمها بوزان. فالأوليان الفضليان لأوجه عشر، يعني إما أنواع من الجنان أو من الأسباب التي توصل إلى الجنان، وفوق ذلك رحمة الرحمن. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. وهكذا. إذا لا تعارض بين أسماء هذه الجنان ومراتبها. فالأصل أن الجنة اسم جنس، ويدخل تحت الجنس أنواع، لأن الجنس هو الكل. المقول على كثيرين متفقين في الأصل وإن اختلفوا في الفرع. وكذلك الأنواع هي نوع بعد جنس، أي جزء من كل. وهكذا ينبغي أن يجمع المسلم معاني آيات كتاب الله عز وجل، أو هي على حسب المراتب في الأعمال. فلا يستوي، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون. وذكر أصحاب اليمين، وذكر أيضا في آخر سورة الواقعة في المقربين وأصحاب اليمين، وأن أهل الجنان درجات وليسوا على درجة واحدة. ومن عدل الله وحكمته أن لا يكون الناس على مرتبة واحدة، فمن الناس من يؤدي الواجبات فقط ولا يؤدي السنن والمستحبات، هذا المقتصد، ويجتنب المحرمات لكنه قد يتساهل في المكروهات مثلا أو يتوسع في المباحات. ومن الناس ما شاء الله من هو سابق بالخيرات. فعدل الله عز وجل وحكمته تقتضي أي لا يكون جزاء هذا كجزاء هذا. الآن اللي في المرتبة الممتاز، في مرتبة ممتاز من 90 إلى 100، مثل اللي مقبول من 60 إلى 70، ولا مثل الجيد، ولا مثل الجيد جدا، هم درجات عند الله. وهذا يجعل المسلم ينبعث حرصه وتنبعث همته أن يسابق إلى هذه الجنان العظيمة. إذن قال سبحانه: ومن دونهما جنتان. الجنتان الأوليان جنة عدل وجنة النعيم، ومن دونهما جنة الفردوس وجنة المأوى. جنة الفردوس وجنة المأوى، ونحن قد ذكرنا أن الفردوس هو الأعلى. إذن تكون ومن دونهما أي أقربهما إلى العرش، أي أقربهما إلى العرش. إذن جنة عدل وجنة النعيم هذه مرتبة، المرتبة الأعلى جنة الفردوس وجنة المأوى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال ابن جريج رحمه الله: هي 4 جنات، جنتان منهما للسابقين المقربين، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما عينان تجريان، وجنتان لأصحاب اليمين. شوف كيف الجمع بين آية الرحمن وآية الواقعة في قوله: وأصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين؟ إذن أصحاب اليمين لهما في قوله سبحانه: ومن دونهما جنتان فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما عينان نضاختان. قال ابن زيد: إن الأوليين من ذهب، ولمن خاف مقام ربه جنتان. من ذهب لأصحاب اليمين ولا للمقربين؟ للمقربين. والأخرى أخريتين من ورق، يعني من فضة، لأصحاب اليمين. وبهذا يتضح أن السابقين لهم جنة الفردوس والمأوى، وأن السابقين المقربين، وأن أصحاب اليمين لهم الجنتين اللتين من دونهما. ولعل هاتين الجنتين لأصحاب اليمين الذين ورد ذكرهم في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. الآيات يضم بعضها إلى بعض. فالسابقون لهم جنات من ذهب، وأصحاب اليمين لهم جنات من فضة، وهم دونهم مرتبة. لمن خاف مقام ربه جنتان عظميان كبريتان فيهما أيضا ما ذكر الله عز وجل، وهي جنة الفردوس وجنة المأوى، ومن دونهما جنة عدن وجنة النعيم، وكلاهما فضل الله جل وعلا. نسأل الله ألا يحرمنا ووالدينا والحاضرين فضله اجتماعا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. لكن الجنة تتطلب العمل، التوحيد لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، القيام التشمير، القيام بالعبادات، طهارة القلوب من الغل والحقد والحسد، وهكذا في بعد عن المحرمات. طبعا الناس ليسوا ملائكة وليسوا كملا، فيهم المذنبون وكلنا منهم، فباب التوبة مفتوح والاستغفار. نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يجعلنا من أدام الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب. لأصحاب الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنه لدرجات المؤمنين، فليس من العدل أن يساوى بين السابق بالخيرات والمقرب وبين صاحب اليمين وبين من دون ذلك من سائر المسلمين. لأنه قد يكون الإنسان فقط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الأركان، لكنه يقصر في بعض الواجبات والمستحبات. لا يستوي هذا هو والسابق والمقرب الذي حقق التوحيد واتبع السنة وجاء بالواجبات والمستحبات وحاذر المكروهات والمنهيات والمحرمات وأكثر من نوافل العبادات. فالذي يقوم الليل مثلا ليس كالذي لا يقوم، والذي يقوم جزءا منه ليس كالذي يقوم أكثره، والذي يؤدي السنن الرواتب ليس كالذي لا يؤديها، والذي يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض ليس كذلك، وهكذا. وأهم شيء كما قلت لك التوحيد، وأن تبنى الأعمال على عقيدة سليمة صحيحة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وليس المراد بكثرة العمل، لابد أن يكون العمل بإخلاص لله، ولا بد أن يكون العمل على ضوء السنة، على ضوء السنة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى المتشدد والمتنطع والمكثر من العبادة كثرة تشق على بني الإنسان وتخرج من الفطرة، هذا خلاف منهج النبوة. لما جاء ثلاثة نفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحدهما لكني أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أصلي ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء، هذا كله في أصله من العمل الصالح فيما يتراءى للناس، لكن لما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوضا. فنتنبه لهذا. ولهذا المؤمن أحيانا يصل بنيته ما لا يصل بعمله، ويصل صاحب العمل القليل ما لا يصل صاحب العمل الكثير، لأنه قد يكون شابه شيء من الرياء، شابه شيء من السمعة. فلهذا إحضار النية دائما. ونحن مهما عملنا فلا غنى لنا عن رحمة ربنا طرفة عين فقط، يعني نحن برحمة الله جل وعلا أولا، ونسأل الله أن لا يكلنا إلى أعمالنا طرفة عين، فإنه إن يكلنا إلى أنفسنا وإلى أعمالنا يكلنا إلى ضعف وعجز وعوض. نعم. أهم شيء نحن نعمل يا جماعة، أهم شيء إحنا نعمل هالجنان، ولا فضل ربنا واسع. نعم. نعم جنة عرضها السماوات والأرض. نعم درجات درجات، ولهذا قال بعض أهل العلم هذه من ذهب وهاتين من فضة، قال بعضهم هذه أقرب إلى العرش، إلى عرش الرحمن عند سدرة المنتهى، وهذه دونها، وهكذا هي على حسب أعمال العباد، وإلا فضل الله واسع. نحن علينا أيها الإخوة الكرام، يا من من الله علينا بأن نوجد في هذه الحياة، علينا أن نستثمر وجودنا في العمل الصالح، وإذا قصرنا فباب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، من الذي ما سأق؟ كلنا مقصر، لكن الله من فضله فتح لنا باب التوبة. فيا من شط بك المزار عن سنة النبي المختار، ويا من وقعت في شيء من المحرمات، أقبل أقبل، ففضل الله ممنوح وعطاؤه ممنوح أيضا، ورزقه واسع وبابه مفتوح، فعلينا أن نكثر من العمل الصالح وثقوا بفضل الله ورحمته. ولهذا جاء بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، أيضا هذه ولمن خاف مقام ربه جنتان نعم وآلاء، ومن دونهما جنتان نعم وآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد، فإنها كلها نعم وحق لا يمكن جحدها. ثم وصف سبحانه وتعالى هاتين الجنتين اللتين ومن دونهما جنتان. ما صفتهما؟ هو وصف الجنان الجنتين الأوليين في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وصفهما بقوله ذواتا أفنان، وبقوله فيهما عينان تجريان، وبقوله من الصفات فيهما من كل فاكهة زوجان، وأيضا وصفهما بأنهما فيهن قاصرات الطرف، وأنهم متكئين، حال كونهم متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين. ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاؤك أيها المحسن إلا إحسان ربك عليك بهذه الجنان؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكذا المحسن في عمله الصالح في المؤمن في الدنيا والآخرة ينال الإحسان في الدنيا والآخرة. من صفات الجنتين اللتين ومن دونهما، قال من صفاتهما مدهامتان. ايش معنى مدهامتان؟ مدهامتان وصف، تثنية مدهام، مدهامة مدهامتان، الجنتان مدهامتان، صفتهما من الدهمة، اللون الأدهم. اللون الأدهم هذا لون في اشتداد الخضار إلى قرب السواد، في اشتداد الإخضرار إلى قرب السواد. تلاحظون الإخضرار، طبعا الجنة خضراء وجناتها خضراء من فضل الله عز وجل، ولهذا ذكر أهل العلم أن الله يختار لأهل الجنة من الألوان أفضلها لحكمة منه سبحانه، ولمقتضى كونها مناسبة للفطرة، وأن لها مزية على غيرها. فالمدهامتان الجنتان اللتان بلغ من شدة خضرارهما أن أصبح لونهما أدهما قريب إلى السواد، قريب للسوائل من شدة الخضرة. وأنت تلاحظ أن الأشجار تختلف، فيها فاتح اللون الأخضر، وفيها اللون المتوسط الأخضر، وفيها الغامق. ما غمق من الإخضرار هذا المدهام، المدهامتان الجنتان، تأكيد على كثافة الأوراق والأشجار والأغصان، متشابكة متلاحمة مخضرة، شدة الإخضرار حتى كأنك تراها من بعيد أنها سوداء بالتفاف الأشجار وقوة الخضرة، كالعينين مثلا السوداوين والشجرتين السوداوين. والشجر إذا كان ريان من الماء، ريان، تشتد خضرة أوراقه حتى تقرب من السواد. وقد أخذ هذا المعنى أبو تمام فقال: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصور، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا، فكأنما هو مقمر. هذه من ألوان البديع، في أولا في كلام الله عز وجل البديع والمعاني والبيان الإعجاز اللفظي، وهو أيضا نوع مما عند العرب من أشعارهم في ذكر الأوصاف. إذن مدهامتان، ما معناهما؟ خليك انت راعي المدينة، خاف تقول الحين جنتين ما تعطينا إلا واحدة ولا ثنتين. ها، في أحد عندك جواب؟ تفضل يا بطل. مدهامتان مفرد ولا جمع ولا مثنى؟ مثنى، لقوله: ومن دونهما جنتان. وذكر أن من صفاتهما مدهامتان، شدة الخضرة قريب من السواد، يعني مثل شكلك الطيب الجميل. وسبحان الله أحسن الخالقين. وهذا من آيات الإعجاز وقدرة الله تبارك وتعالى. قال أبو عبيدة في معنى مدهامتان والزجاج: من خضرتهما قد اسودتا من الري، وكل ما علاه السواد فهو مدهم أو مدهام. قال مجاهد: مسودتان، والدهمة في اللغة السواد، ومنه خيل أدهم، وفرس أدهم، وجمل أدهم، إذا اشتدت خضرته أو زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه. قال سبحانه بعد وصف هاتين الجنتين وأنهما مدهامتان، وهذه نعمة من نعم الله ومن آلائه سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. فكلها نعم ظاهرة، هاتان الجنتان ومن دونهما جنتان، وما وصفت يا الله جل جلالك وتقدست أسماؤك، ما وصفت من أنهما مدهامتان مخضرتان مسودتان ملتفتان بأشجارهما التفاف الغابة الكثيفة، كل ذلك من النعم الظاهرة الواضحة التي لا يجوز جحدها ولا إنكارها، ويجب الاعتراف بها وشكرها والعمل ليصل العبد إلى هذه المرتبة وهذه النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال سبحانه وصفا آخر في الجنتين اللتين ومن دونهما، أي ومن دون الجنتين اللتين لمن خاف مقام ربه، بعدما وصفهما بأنهما مدهامتان وصفهما بأنهما فيهما عينان نضاختان. لاحظوا، الجنتين الأوليين فيهما عينان تجريان، والجريان نعمة أهم وأعلى من نعمة مجرد الضخ، لأنه بلغ من قوة ضخها أنها تجري. فإذا ومن دونهما جنتان، جنتي أصحاب اليمين، ونسأل الله أن يجعلنا من المقربين السابقين ووالدين والحاضرين. فيهما عينان نضاختان. النضخ في اللغة هو فوران الماء من العين، فوران يفور يتدفق بقوة، ولهذا منه النافورة الفوارة التي تضخ الماء إلى مسافة أمتار، وهنا فضل الله واسع، فورانها لا يعلم معناه ولا مداه إلا الله عز وجل. والمعنى أن في الجنتين المذكورتين إما جنة عدن وجنة النعيم، عينين نضاختين فوارتين بالماء. قال أهل اللغة النضخ بالخاء، النضخ بالخاء الكثير أكثر من النضح. لاحظ عندنا في الماء نضح، وعندنا في الماء نضخ بالخاء بالحاء المهملة، النضح الرش، النضح الرش، ومنه نضح بول الغلام. والنضخ الماء المتدفق، الماء المتدفق، فهو أقوى من مجرد الرش. قال الحسن ومجاهد تنضخ على أولياء الله. نضاختان على من؟ على أولياء الله الصالحين أهل المقربين وأهل اليمين، تنضح عليهم ما؟ لا، تنضح عليهم بالورد والعود والمسك والعنبر والكافور. تنضخان ليس تنضخان ماء فقط، وإنما تنضخان وردا وطيبا ومسكا وعنبرا وكافورا. الله أكبر، يا له فضل عظيم، يا له من فضل عظيم، جدير أن يشمر له المشمرون، جدير أن يشمر له المشمرون. إذا كان نضح الماء فقط للتبريد على الإنسان، أو نضح الماء في كون الإنسان يصب على نفسه أو يصب عليه الماء، فكيف بما أعده الله للمؤمنين من أعين تجري في الجنة وتنضخ الطيب والورد والمسك والعود والعنبر والكافور. نسأل الله الكريم من فضله، وألا يحرمنا هذا الفضل بذنوبنا، فكلنا ذنوب وكلنا معاصي ومقصرون، لكن أملنا برحمة أرحم الراحمين سبحانه، وألا يحرمنا ولا الحاضرين ووالدينا والمسلمين هذا الفضل المقيم وهذا الفضل والنعيم المقيم بمنه وكرمه. في دور أهل الجنة كما ينضح ويضخ عليهم المطر، كما تنزل الماء السماء المطر والبرد بقوة، تنزل أعين الجنة على رؤوس وأجساد وأبدان أهل الجنة عطرا ووردا ومسكا وعنبرا وكافورا، كما ينزل المطر الماء ينزل عليهم هذا العطر وهذا المسك وهذا العنبر، وهذا مزيد فضل الله جل وعلا على عباده. وقال سعيد بن جبير إنها تنضخ، فيهما عينان نضاختان، بأنواع الفواكه والماء، كل أنواع الفواكه تنضخها هذه الأعين أو هاتان العينان. إذن النضخ بالماء، النضخ بالطيب، النضخ بالمسك والعنبر والكافور كما يضخ المطر، النضخ بأنواع الفواكه وأنواع الثمار، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد وصف الله العينين هنا بغير ما وصف به العينان من قبل في الجنتين المذكورتين. وهنا يذكر أهل العلم أنهما صنفان مختلفان في أوصاف الحسن، فهذه من ذهب وهذه من فضة، وأيضا الإشارة إلى ما بينهما من التفاوت إما في الفواكه أو في الأرزاق أو في الطيب أو في غير ذلك مما أعده الله لأهل الجنتين الأوليين. ولهذا قال في الجنتين الأوليين العظيمتين اللتين هما جنة الفردوس وجنة المأوى، قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وهنا يقول فيهما فاكهة ونخل ورمان. شفتوا الفرق؟ الأول أعم، فيهما من كل فاكهة زوجان، أما هذه هنا التي دون فيهما نوع مخصوص وهو الفواكه والنخل والرمان، بينما الأولى من كل فاكهة، كل أنواع الفواكه، فكأنه يقتضي العموم. شفت يا أخي الكريم فضل الجنتين الأوليين على الجنتين الأخريين، وهذا فضل الله سبحانه. وقيل الوصفان سواء، الوصفان سواء، لكن الاختلاف هنا اختلاف تفنن، فالفاكهة هناك من نوع الفاكهة هناك قد تكون أشهى ألذ أحلى أكبر وهكذا، لأنه مثلا حتى درجات العود والعنبر والمسك والورد ما هي على درجة واحدة، وهذا على حسب مراتب أهل الإيمان. ثم لما ذكر سبحانه أن فيهما هذه الصفة قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها ليست بموضع للتكذيب ولا بمكان للجحد ولا بمكان للجحد. ومن هنا من جنة الدنيا، من حرم الله الآمن، من جنة الدنيا حلق الذكر ومجالس العلم ورياض الجنة، إلى هناك إلى جنات النعيم، إلى جنات الفردوس، إلى جنات المأوى، إلى جنات عدن. يتواصل الحديث في ذكر هذه الصفات، وإن شاء الله نكمل هذه الصفات في الدرس القادم إن شاء الله، ونأتي إلى درس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام لما أنهى الحديث الخامس في باب الحيض وهو نهاية باب الطهارة، ناسب بعد ذلك أن يذكر ما يقوم به الإنسان بعد الطهارة وهو الصلاة، لأن الحديث الأولى والأبواب الأولى كلها في أبواب الطهارة ونهايتها الحيض. الآن المسلم استعد، توضأ وتطهر، والحائض اغتسلت والنفساء، ويستعد المسلم بعد التطهر لأداء هذه الصلاة. هذا ما يسميه أهل العلم المناسبة بين الأبواب. فلما تكلم عن باب الطهارة وأنهى الأحاديث فيه ناسب أن ينتقل إلى الحديث عن الصلاة. قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة. شوف العلماء رحمهم الله العلماء يصنفون في الأبواب والكتب والتآليف والتصانيف إلى أقسام، يصنفونها إلى عدة أقسام. الأول الكتاب، يقولون مثلا كتاب الصلاة، وهذا معناه إما أن المراد به الجنس كما قلنا في جنس الجنات، لأن جنس الكتاب، الكتاب جنس، هنا للصلاة هناك للطهارة، ويدخل تحت الجنس أنواع، وهو ما يسمونه بالباب، فالباب دون الكتاب. الكتاب جنس، الصلاة ليه جنس؟ لأن مع كتاب الصلاة هذا الجنس الكبير باب المواقيت، باب شروط الصلاة، باب مثلا أوقاتها، باب ما يقرأ فيها الإمام في صلاة، في أبواب كثيرة ستأتي، فناسب أن يضع كتابا. فالكتاب اسم جنس تحته أبواب شتى، وهي مثل الأنواع بالنسبة للجنس. ولهذا الباب الذي هو نوع يسمونه باب، أو قليل، أو جزء من كل يسمونه باب، بينما الباب الذي تحته، الكتاب الذي تحته أبواب يسمى، الكتاب الذي تحته أبواب يسمى كتاب، كتاب. ولهذا قال كتاب الصلاة، ما هو معناه أن كتاب الصلاة أنه خذ كتاب الصلاة ولا لا، كتاب الصلاة في هذا الكتاب الذي هو عمدة الأحكام، وإعرابها إما مبتدأ، كتاب مبتدأ، والإضافة المضاف إليه، والخبر محذوف تقديره هذا، أو أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الصلاة، أو فعل وفاعل بمعنى أقرأ كتاب الصلاة أو اقرأ كتاب الصلاة. نعم. ثم بعد الباب يجي الفصل، ثم بعد الفصل تجي التتمة. الفصل أقل من الباب، ولهذا حتى طلابنا في الماجستير والدكتوراه حينما يألف رسالة ماجستير أو دكتوراه من أبواب تحت الأبواب، مثلا إما كتب أو قبلها أبواب ثم فصول، وبعد الفصول مثلا مسائل، وبعد المسائل عناصر أو مباحث وهكذا. فإذا هذا شيء اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، إنما بعد الكتاب باب، ثم فصل، ثم تتمة، أي بقية الفصل، ثم أحيانا يقولون تنبيه، خمس مصطلحات ترد في مؤلفات أهل العلم، تنبيه يعنون به على قد يكون خطأ من فهم ينتج عن سوء فهم القارئ، فينبهه بتنبيه على أنه خطأ قد ينقدح في ذهنه، أو عن خوف خطأ قد ينقدح في ذهنه. الصلاة، ما معنى الصلاة؟ الصلاة ترجمة لجنس من العلوم يدخل تحته أنواع الصلوات، كتاب الصلاة. هل هي فرائض ولا نوافل؟ العموم، جنس جميع أنواع الصلوات. ولهذا هو المصنف سيتحدث عن الفرائض، ثم سيتحدث أيضا بعد ذلك عن النوافل والكسوف والاستسقاء والجمعة وما أشبه ذلك. ما معنى الصلاة؟ الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم، يعني أدع لهم، وصل عليهم أي أدع لهم، إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم، ففي دعائك لهم سكن لقلوبهم وطمأنينة لأفئدتهم وصدورهم. الصلاة الدعاء، لكن هل هي مطلق الدعاء؟ مطلق دعاء، أي دعاء بالخير أو الشر، أو مقيد بدعاء الخير؟ أي نعم، الصحيح أنه مقيد بدعاء الخير، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة مطلق الدعاء، والذي عليه جمهور أهل اللغة وهو الصحيح أنها مقيدة بالدعاء بالخير، لكن الصلاة أحيانا والبشارة قد تأتي بالشر، فبشرهم بعذاب أليم. ولهذا دائما المسلم يدعو أن الله عز وجل يبشره بالخير، ويطلب دائما من إخوانه بشارة الخير. نعم، والأكثرون كما قلت على أنه مقيد بدعاء الخير فقط. ما المراد بالصلاة في الاصطلاح؟ المراد هنا اصطلاح الفقهاء أو في الشرع، لأننا إذا جبنا اللغة لا بد أن نأتي بالمصطلح الشرعي أو ما عليه مصطلح الفقهاء. الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، يعني الله أكبر هو افتتاح الصلاة، نختتمها السلام عليكم ورحمة الله مع النية. والحقيقة أن التعبير بأقوال وأفعال قد يقلل من قيمتها، يعني كأنها مجرد أقوال وأفعال، لا. ولهذا عمد المحققون إلى التعبير بأن الصلاة عبادة، عبروا بأنها عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة بنية، يعني مبنية على النية، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. شفتوا كيف الثاني أدق، عبادة أو عبادات مبنية على النية وهي ذات أقوال وأفعال مخصوصة يخرج سائر الدعاء والصلاة. ومثل مثلا الصلاة التي هي الدعاء، صلاة مثلا الجنائز، الصلوات الأخرى، بينما هنا الصلاة المفروضة، الصلاة المكتوبة، الصلاة النافلة، الصلوات التي شرعها الله عز وجل وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فرائض أو نوافل، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن المعنى الثاني ذكر العلماء والفقهاء معنيين اصطلاحيين شرعيين للصلاة. الأول أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. والتعريف الثاني وهو أدق أن الصلاة هي العبادة، عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية، أو تقول عبادة مبنية على نية ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الأقوال مش مثل القراءة، دعاء الاستفتاح، قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة التحيات. والأفعال المعروفة، القيام، الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين. وهذا معناها الاصطلاحي. والحقيقة أن التنبيه، لاحظوا كيف نجيب تنبيه، نحن قلنا أن التنبيه تحذير من سوء فهم قد ينتج عند القارئ. ولهذا فعلا لما قلنا أنه مجرد أقوال وأفعال، لا، نستشعر أن الصلاة عبادة. ولهذا ترى اليوم يوم غابت الصلاة عند بعض الناس في كونها عبادة، صار فعلا يخليها أقوال وأفعال يؤديها ولا يقيمها. وهنا فرق، شف من دقة التعبير القرآني، ما قال أدوا الصلاة الذين يؤدون الصلاة، لا أبدا، قال الذين يقيمون الصلاة. وأقيموا الصلاة فدل على أن الإقامة معنى زائد عن مجرد الأداء، قد تؤديها بقالبك لكنك لم تقمها بقلبك. فليتنبه المصلي، والشيطان حريص، الشيطان حريص على أن يضيع على الإنسان صلاته، إما يصليها بغير طهارة، أو يصليها بغير وقتها، أو يصليها جسدا بلا روح، أو لا يخشع فيها. ولهذا ذكر الله من صفات المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي يتدبرون، يخشعون، يخضعون لله عز وجل، يصلون بقلوبهم وقوالبهم بأبدانهم وأرواحهم. وهذا شأن الصلاة، الصلاة الحقيقة الحقيقية. فنحن حينما نقول عبادة نريد بالمسلم أن يسمو بنفسه باستحضار هذه العبادة، ويبنيها على نية وإخلاص لوجه الله عز وجل حتى تؤدي غرضها بالنهي عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليه بعض الناس يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فيقع في المحرم وهو يصلي؟ ليه؟ لأنه لم يستحضر معنى أن الصلاة عبادة، وأن الصلاة المغرب مثلا إذا جاءت العشاء فأنت أحسن حال من المغرب، وإذا جاء الفجر من الغد أنت أحسن حالا من الليلة الماضية. وهكذا يترقى المصلي في درجات الكمال في استحضار هذه العبادة ليؤديها على الوجه المطلوب. وأيضا من التنبيهات المهمة في كتاب الصلاة وفي هذا التعريف أن بعض أهل العلم لم يذكر بنية، والجمهور ذكروا النية. والحقيقة أنه لا بد من ذكر النية. لماذا؟ لأن الصلاة عمل، والعمل لا بد أن يبنى على نية، لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. والصلاة عبادة، فالعبادة تفرق بين العادة والعبادة بالنية. ولهذا كثير من الناس مثلا اليوم يصلي عادة، يشوف الابن أبوه أباه يذهب إلى المسجد معه، وبعض الناس كهكذا يشوف الناس يصلون فيصلي لا يستحضر النية، وهذا هو الخطأ. ولهذا يجب على المسلم أن يستحضر النية، فليس مجرد أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لا، بل عبادة، والعبادة مبنية على النية، والنية تفرق بين العادات والعبادات. قاعدة: تأكل يمكن عادة ولا لا، لكن تأكل لتتقوى على عبادة الله فأنت في عبادة. تتزوج يمكن تريد فقط أن تمتع نفسك، لكن الزواج عبادة. إذا استحضرت النية الطيبة في إعفاف نفسك وإعفاف زوجك والذرية الصالحة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدق. وهكذا النوم، تنام نوم عادي، لكن قبل تنام تقرأ الأوراد تستحضر إنك نائم لتقوم إن شاء الله الفجر على عبادة، فأنت على خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.